أخي الكريم، هذا هو الشريط الخامس بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 35 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 25 من شعبان 2240 من الهجرة الموافق 11 من نوفمبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري في باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، يعني حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع، قلنا ويجوز، ينبع ويجوز، ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، أي توضأوا جميعا. يقول الحافظ هنا مشيرا إلى الموضع الذي شرح فيه هذا الحديث تاما، قال: قوله ينبع بفتح أوله وضم الموحدة أي الباء، ينبع، ويجوز كسرها وفتحها، ينبع وينبع. قال: وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب علامات النبوة. طبعا الحافظ رحمه الله يميل أيضا إلى ما مال إليه البخاري في طريقة تراجمه وتبويبه، أنه يهتم بالحديث في ألصق موضع به، بمعنى أن الحديث هنا في هذا الموضع نعم فيه فائدة تتعلق بالوضوء، لكن هو ألصق بكتاب علامات النبوة، فالبخاري إذن يهتم به هنالك أكثر من اهتمامه في هذا الموضع، والحافظ في شرحه يفعل كذلك، فيهتم بشرحه هنالك أكثر من اهتمامه بشرحه هنا، وإن كان للحديث بهذا الموضع تعلق كما سبق. هنا أشار إلى الموضع الذي توسع فيه في شرح الحديث وهو في علامات النبوة، وهو أليق لا شك بهذا الحديث من هذا الموضع. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب علامات النبوة مستوعبا إن شاء الله تعالى، ويجوز مستوعبا، يجوز مستوعبا، ويجوز مستوعبا، يجوز هذا وذاك. يقول قوله، طبعا الحديث واضح انه فيه علم عظيم من علامات النبوة، ومثل هذا حصل بحضرة جمع كثير من الصحابة، فلذلك يصعب تكذيب مثل هذا، يصعب تكذيبه، فتكذيبه اولا تكذيب لكل هؤلاء الصحابة، وان كان التكذيب للحديث نفسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ذلك، فهذا معناه انك تهدم الدين كله في الحقيقة، لانك بكل بساطة ترد مرويات هؤلاء الثقات من الصحابة، ومثل هذه الحادثة كما قلنا وقعت بحضور مجمع كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أنه علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحافظ ها هنا، طيب قوله حتى توضأوا من عند آخرهم، قال الكرماني حتى للتدريج ومن للبيان، قال الكرماني حتى للتدريج ومن للبيان، أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم، قال وعند بمعنى في، لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية، فكأنه قال الذين هم في آخرهم. وطبعا الحافظ وإن كان يستدرك على الكرماني كثيرا، لكن الكرماني لغوي يعني عنده علم باللغة، فاستفاد منه في العلم الذي هو متخصص فيه، وأما عندما يتكلم الكرماني فيما لا يحسنه وهو الحديث والرجال، الحافظ يعطيه بالمكيال الأوفى، ما يستطيع أن يسكت. نعم، فيقول يعني وهكذا إذا خاض الرجل في غير فنه أتى بالعجائب، فهذا لا يحط من شأن الكرماني، ولكن فعلا ينبغي أن يرجع في كل فن وعلم إلى المتخصصين فيه، ولا يعيب العالم أنه غير متخصص في بعض العلوم، فعليه ألا يخوض فيما لا تخصص له فيه، لأنه إذا فعل فسيأتي أيضا بالعجائب، وهذا أمر مشاهد. قال الحافظ وقال التيمي المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي من هنا بمعنى إلى، وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة، وتعقبه الكرماني أي اعترف بأنها لغة ولكنها لغة شاذة، قال ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي ألا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة، وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وبوئه. وفيه أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، لا يصير الماء مستعملا. واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم، وطبعا هذا الاستدلال يعني فيه نظر، لأن الأمر بغسل اليد قبل غمسها في الإناء إنما هو لمن كان نائما ثم استيقظ من نومه، ليس مطلقا. إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، ليس مطلقا، ليس مطلقا. نعم. تنبيه، قال الحافظ تنبيه، قال ابن بطال هذا الحديث يعني حديث نبع الماء شهده جمع من الصحابة، إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند كذا قال. وقد قال القاضي عياض هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك، فهو ملتحق بالقطع من معجزاته انتهى. فانظر كم بين الكلامين من التفاوت. وسنحرر هذا الموضع في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى. طيب، إذا هنا قاضي عياض أتى بكلام يخالف كلام من؟ ابن بطال رحمهم الله تعالى، والحافظ أحال على الموضع الذي أشار إليه سابقا وهو في كتاب علامات النبوة. فمن أراد أن يعرف أو أن ينظر بحث الحافظ رحمه الله على هذه المسألة، أي هل فعلا انفرد أنس رضي الله عنه برواية هذه القصة برغم أنه شهدها جمع كبير من الصحابة، أم قد رواها جمع كبير عن جمع كبير كما قال من؟ كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. فطبعا الكلام كلام القاضي وكلام ابن بطال رحمه الله لا يمكن أن يلتقي هذان الكلامان بحال من الأحوال، بينهما تعارض واضح. لذلك قال الحافظ فانظر كم بين الكلامين من التفاوت، ثم أشار إلى موضع تحرير ذلك البحث في كتاب علامات النبوة. طبعا الناس في هذا الباب، يمكن أن نقول إن الناس في هذا الباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم غلا في إثبات هذه الكرامات التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح يروي فيها الضعيف والمنكر والموضوع، وأشد من هذا ما لا أصل له، ما لا أصل له. يعني حتى إن بعضهم غلا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلوا شديدا أو عظيما، فأصبح يعني ينسب إليه ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وهناك طائفة أخرى من المسلمين وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة، وأقول غلاة المعتزلة، وصل الأمر بهم إلى إنكار جميع ما يروى في هذا الباب. وطبعا معروف أن هذا بسبب تقديمهم لما زعموا أنه العقل، فقالوا مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الروايات لا يصدقها عقل، وبالتالي فروايتها ونسبتها إلى الإسلام مما يسيء إلى الإسلام. فالفرقة الأولى غلت في الإثبات لأعلام النبوة والكرامات عموما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من الصحابة والتابعين والصالحين عموما، فرقة غلت في الإثبات وفرقة غلت في النفي. وأهل الحديث والسنة وسط بين هاتين الفرقتين. واعلموا بارك الله فيكم أن بعض الغلاة من المعتزلة بلغ بهم الأمر إلى الكلام حتى في معاني بعض الآيات القرآنية، يعني مثلا مثل قول الله تعالى أرني كيف تحيي الموتى، فقالوا ليس في الآية أصلا أن إبراهيم عليه السلام قطع هذه الطيور ووضع كل جزء على جبل ثم أتته حية، ليس فيها شيء من ذلك، بل إن هذا فيه فقط أنه أتى ببعض الطيور ثم لما ناداها أتته كما تدرب الطيور، ويعني تصوروا الأمر هكذا أنه مثل هذه الصخور التي تدرب على القمص والصيد، يعني وأن الله أراد أن يفهمه أنه كما أنك أنت ناديت هذه الطيور فأتتك، فالله عز وجل إذا دعا الأرواح كذلك تأتيه. وهذا شيء عجيب يعني، وقد مال كثير من المعاصرين إلى مثل هذه التفسيرات والتبريرات والتأويلات، كل هذا من أجل ألا يصطدم القرآن بزعمهم بماذا؟ بالعقل. وطبعا إنما أتي القوم من قبل فساد عقولهم، أما علامات النبوة فإنها ثابتة، والمعجزات والكرامات والخوارق التي أكرم الله بها أنبياءه ورسله، بل بعض أتباع الأنبياء والرسل كثيرة ومعلومة، ونقول بل إن الخارقة قد يجريها الله على يد من ليس من أوليائه أصلا، كالخوارق التي تكون على يد السحرة والدجالين، وكذلك التي ثبتت النصوص بها في حق الدجال أنه سيقول السماء أمطري فتمطر والأرض أنبتي فتنبت ونحو ذلك، فالخارقة قد تجري حتى على يد من ليس من أولياء الله سبحانه وتعالى، ولكنها في هذه الحالة تكون فتنة وابتلاء. أما إذا كانت للأنبياء وللرسل ولأولياء الله فإن هذا يكون إكراما من الله لهم وتثبيتا ونصرا لدينه ولأوليائه، فالله عز وجل ينصر أولياءه وينصر عباده الذين آمنوا، وقد ينصرهم بالأسباب المعروفة المعهودة، وقد ينصرهم بما لم يألفه الناس من ذلك. والمراد على كل حال أن الحديث هو واحد من هذه الأحاديث الكثيرة التي علم من علم النبوة. ولا شك أن طريقة هؤلاء المعتزلة ومن يعني نحى منحاهم قد تجرهم حتى إلى الطعن في آيات من القرآن الكريم، فهذا رب العزة يقول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فهل كذلك هذا يتفق مع عقولهم الفاسدة أن هناك دابة تكلم الناس، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أو لا يؤمنون؟ فالشاهد أن هذه دابة، وقد شهد الله في كتابه بأن هذه الدابة ستخرج في آخر الزمان وأنها ستكلم الناس، فهل عقولهم الفاسدة تقبل دابة تتكلم؟ فلماذا يطعنون في الأحاديث الصحيحة التي رواها كما قلنا الصحابة وشهدها جموعهم وحشودهم الكثيرة دون ما يعني تكذيب ولا نكير من أحد منهم؟ بل إن الكفار كانوا يحيطون بهم من كل جانب، لم يطعن أحد من الكفار في مثل هذه الحوادث ومثل هذه الخوارق، بل إن بعض الكفرة بعد أن أسلم روى ما كان قد حصل أو شاهده هو قبل إسلامه، ولم يعني ينقل عن كافر أنه كذب مثل هذه الخوارق بهذه الصورة، وإنما كانوا يعني كما يقال يكذبون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نفسه فيما ينقله عن الله سبحانه وتعالى. أما أنهم شاهدوه ويحصل له خوارق فكانوا تارة يقولون إنه ساحر وتارة يقولون إنه كذا، يعني يتهمونه بأمور بحيث يصرفون هذه الكرامات أو هذه الأعلام، أعلام النبوة، يصرفونها إلى أنها سحر، يصرفونها إلى أنها كذا وكذا. والمراد على كل حال أن الحديث فيه علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، والشاهد من الحديث واضح وهو عند قوله وحانت صلاة العصر فماذا؟ فالتمس الناس الوضوء. إذن لم يلتمس الوضوء إلا بعد أن حانت الصلاة، هذا هو موضع الشاهد من الحديث، ولا شك أنه واضح جلي كالشمس في أنه لم يلتمس الناس الوضوء قبل ذلك الحين، فصح جليا ما ترجم به الإمام البخاري رحمه الله باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، كما سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذه ترجمة طويلة وذكر تحتها أحاديث كثيرة، كذلك ذكر تحتها أحاديث كثيرة، هذه 1 2 3 4 5 6 أحاديث ما شاء الله، فنقرأ الترجمة إن شاء الله ويكون هو موقفنا إن شاء الله إلى يوم الأربعاء بإذن الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب، باب الماء وسؤر الكلاب معطوف على الماء، أي حكم الماء وحكم سؤر الكلاب، وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. طبعا الترجمة فيها فوائد كثيرة جدا، ولذلك طبعا استحق حقيقة هذا الباب هذا الاهتمام بإيراد 6 أحاديث، واستحق من الحافظ هذا التطويل جدا في الشرح. وقد يظن بعضكم أن نجاسة لعاب الكلب متفق عليها بين العلماء والفقهاء، وهذا الأمر ليس كما يظن بعضنا، يعني ليست نجاسة لعاب الكلب مما أجمع عليه، ففيه خلاف، وممن يخالف في المسألة الإمام البخاري رحمه الله، لا يرى أنه نجس، لا يرى أن شيئا من الكلب نجس، ويرى أن الأمر بغسل الإناء ونحوه إنما هو أمر تعبدي محض لا صلة له بموضوع الطهارة والنجاسة، وله أدلة وأدلته في الحقيقة قوية، ولكن مع ذلك نميل إلى قول الجمهور من أن لعاب الكلب نجس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. فهذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.